هذا لقاء جديد يجمعنا أصدقائي من حول الكتاب المقدس وبالذات من حول سفر نحمية، مادة تأملنا ودراستنا عبر هذه الأيام. وإذ نحمد الله على فرصة جديدة منحنا إياها، نتضرع إليه أن يكشف عن آذاننا حتى نسمع صوته يكلمنا، وحتى يكشف عن بصائرنا فندرك مقاصده الإلهية لحياتنا. يطيب لي أصدقائي أن أواصل معكم التأملات في سفر نحمية. في المرة الماضية رأينا نحمية يجتمع بالقادة ويخبرهم ماذا حصل معه وكيف أخذ إذنا بالقدوم إلى هنا. لم يوبخهم ولم يجعل نفسه قائدا عليهم، بل حسب نفسه واحدا منهم. كان قد تفقد المدينة ويعرف ما العمل، فشجعهم على البدء بالعمل، وأجابوا كلهم بنفس واحدة: لنقم ولنبني. وهكذا تبدأ عملية إعادة بناء أسوار وبوابات المدينة، وذلك في الفصل الثالث من نحمية. كان الشعب منهمكا في أعمال الترميم والبناء، وكل واحد كان يقوم بعمله على أكمل وجه. قصة إعادة بناء أسوار أورشليم قصة مثيرة جدا، وطريقة سردها في سفر نحمية تدهشنا، فهو يستخدم 10 بوابات لذلك، تبدأ بباب الضأن وتنتهي بباب الضأن أيضا، وقد اختيرت هذه البوابات لتحكي عن قصة الإنجيل، فهي تعطينا خطة الله للخلاص. رأينا أولا ضمن تأملاتنا باب الضأن، وهو يستخدم في إدخال الحيوانات التي كانت تقدم ذبائح إلى الهيكل. وفي دخول الرب يسوع عبر هذا الباب كان يجسد الحقيقة التي قالها المعمدان عنه: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. ومن هنا تأتي بوابة الضأن رمزا لصليب المسيح الذي عليه رفع خطايانا. وهذه صديقي نقطة البدء مع الله، من هنا تبدأ مسيرة الحياة الأبدية. يجب أن نشخص بأبصارنا دائما إلى صليب المسيح وإلى عمل ابن الله لأجلنا هناك. الله لا يطلب منا شيئا قبل أن نمثل أمام صليب المسيح، حيث نجد غفرانا لخطايانا ونقبله مخلصا لحياتنا وربا عليها. الباب الثاني الذي رأيناه هو باب السمك، الذي كان يستخدم لإدخال السمك الذي كانوا يصطادونه من البحر الأبيض المتوسط ومن نهر الأردن، وهو يرمز إلى خدمة ربح النفوس، إذ مطلوب من المؤمنين أن يصطادوا الناس، بمعنى أن يربحوهم للمسيح، أن يأتوا بهم إلى معرفة المسيح المخلصة. علينا أن نذهب من باب الضأن بعد الخلاص إلى باب السمك للخدمة وربح النفوس. صديقي أنت شاهد، اختبرت غفران المسيح لخطاياك، عشت التغيير الذي أحدثه روح المسيح فيك عندما تبت عن الخطية وقبلته مخلصا، فلا تصمت ولا تسكت. أنت شاهد فتكلم بما عشته، حدث بكم صنع الرب بك ورحمك. نتابع اليوم تأملاتنا في الفصل الثالث من نحمية في أبواب أورشليم. تأملنا المرة الماضية في الآيات 3 من هذا الفصل، وبوصولنا للآية 4 نجد أمامنا قائمة بأسماء الذين اشتغلوا في ترميم الأسوار، والرب قد حفظ أسماء الذين تعبوا في عمله، وهو يحفظ أسماء خدامه اليوم في سفره ليكافئهم على أعمالهم. يقول العدد 5: وبجانبهم رمم التقوعيون، وأما عظماؤهم فلم يدخلوا أعناقهم في عمل سيدهم. لم يرى هؤلاء العظماء ضرورة العمل، فلم يكلفوا أنفسهم عناء الاشتغال في عملية الترميم. صحيح أن العمل كان شاقا من جراء حمل الأحجار ووضعها في المكان المناسب للنهوض بالأسوار، ولا بد وأن ظهور العمال قد قسمت من جراء ذلك، إلا أن امتياز العمل كان أروع، وقد ضيع نبلاء تقوع الفرصة والامتياز أن يخدموا الرب، لقد تخلوا عن حمل النير، وكأن كرامتهم أبت عليهم أن يخدموا الله وأن يعملوا خيرا، وذلك أعظم شرف. وتلاحظ مستمعي أن هؤلاء النبلاء كانوا بالقرب من باب السمك، أي باب الشهادة، ولم يكونوا شهودا لله. وأنا عن نفسي لا أريد أن أكون بين صفوف هؤلاء العظماء، بل أريد أن أكون في مكان الشهادة حتى يستخدمني الرب لمجد اسمه المبارك. واليوم أخاف أن تمتلئ كنائسنا من المؤمنين العاطلين عن العمل الروحي، الذين يجلسون مكتوفي الأيدي ولا يدخلون أعناقهم في عمل سيدهم. يقول الحكيم في سفر الأمثال: محتكر الحنطة يلعنه الشعب، والبركة على رأس البائع. الحنطة تمثل كلمة الله، ويا له من أمر فظيع أن نحتكر كلمة الله ولا ننقلها للإنسان الجائع المحتاج. هل سبق وفكرت في ذلك ولو للحظات أخي المستمع؟ استمع إلى الكلمات مرة أخرى: محتكر الحنطة يلعنه الشعب. لربما سيكون في جهنم من يلعن بعض المؤمنين الذين حرموهم من كلمة الله. صديقي، الرب يسوع يريد أن يجعل المؤمن صياد الناس بأن ينقل لهم كلمة الله ويأتي بهم إلى معرفة المسيح المخلصة. هذا هو دورنا، هذا عملنا. لهذا نحتاج أن نتكاتف معا لتصل البشارة إلى أكبر عدد من الناس. الباب الثالث الذي ترمم في القدس هو الباب العتيق. عدد 6 يقول: والباب العتيق رممه يويداع بن فسيح ومشلام بن يسودية، هما سقفاه وأقاما مصاريعه وأقفاله وعوارضه. الباب القديم هو أول باب في أورشليم، وهو موجود منذ القديم. وإرميا 6:16 تخبرنا برسالة هذا الباب، يقول: هكذا قال الرب: قفوا على الطرق وانظروا، واسألوا عن السبل القديمة أين هو الطريق الصالح، وسيروا فيه فتجدوا راحة لنفوسكم. نحن نحيا في عصر لا يأبه فيه الناس إلا لكل جديد، فلا يريدون إلا أحدث أنواع السيارات وآخر الموضات وآخر ما توصلت إليه العلوم والتقنيات. والظروف التي كانت زمن أجدادنا قد تغيرت اليوم، حتى أن الشباب لا يمكنهم أن يستمعوا لأجدادهم اليوم. وللأسف صارت الأخلاق تلبس حلة جديدة، حتى سميت بالأخلاقيات الجديدة، والتي لا تمت بأي صلة للأخلاق الحميدة التي تعودنا عليها. وهذا السعي نحو التجديد والجديد دائما أخذ البعض إلى طريق مسدود، والبعض الآخر انجرف إلى هوة سحيقة. وإرميا يشجعنا أن نسأل عن السبل القديمة لنجد راحة لنفوسنا. وهناك شخص صديقي يدعوك اليوم أن تأتي إليه قائلا: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال، وأنا أريحكم. نعم، لا توجد راحة إلا في المسيح. فالإنسان يحتاج إلى أكثر من مجرد عصر للإلكترونيات والأزرار الكهربائية، بل يحتاج أن يرجع إلى القديم. هذا ما يشير إليه الباب العتيق. عدد 8 يقول: وبجانبهما رمم عزئيل بن حرهايا من الصياغين، وبجانبه رمم حنانيا من العطارين، وترك أورشليم إلى السور العريض. كم هو غريب أن يعمل الصياغون والعطارون في بناء الحجارة، فهم كما تعلم يتعاملون مع الأشياء الدقيقة كالحلي والجواهر والعطور والأدوية، ولكن ها هم يحملون الحجارة الثقيلة وينقلونها للبناء. والله لم يغفل عن تعبهم، بل سجله لنا هنا. كما أنهم لم يستعفوا بحجة أنهم لا يستطيعون ترك متاجرهم، لكنهم علموا أن الله قادر أن يكافئهم نظير تضحياتهم. واليوم يوجد الكثيرون الذين يعملون أعمالا عظيمة لله فوق طاقتهم. إنهم الصياغون والعطارون الروحيون الذين يضحون بكل غال ونفيس من أجل عمل الله. عدد 12، وبجانبه رمم شلوم بن هلوحيش رئيس نصف دائرة أورشليم هو وبناته. هذا رجل يعمل وبناته تعملن معه. لربما لم يكن لهذا الرجل أبناء، لكن بناته كن يعملن عمل الرب معه وبدون رخاء. ما زلنا أخي الكريم نتحدث عن إعادة بناء أسوار أورشليم وترميم الأبواب. الباب التالي هو باب الوادي. عدد 13، باب الوادي رممه حانون وسكان زانوح، هم بنوه وأقاموا مصاريعه وأقفاله وعوارضه وألف ذراع على السور إلى باب الدمن. باب الوادي هو الباب الذي يقود خارج المدينة إلى الوادي، وكما تعلم فإن مدينة أورشليم محاطة بالوادي من كل جانب، وهو باب يدعو كل واحد منا أن ندخله. عندما أقرأ عن هذا الوادي أتذكر وادي ظلال الموت والذي نسير فيه جميعا، سنظل نسير فيه إلى أن يضيق تدريجيا حتى نخرج من الباب، وهذا هو الموت طبعا إن لم يأتي الرب أولا ويأخذنا إليه. ولكن هناك ناحية عملية لهذا الباب، فهو يشير إلى التواضع. الله أحيانا يسمح أن نمر ببوتقة التجارب والضيقات حتى يعلمنا دروسا مفيدة لحياتنا، منها التواضع. والتواضع أو الوداعة هو ثمر الروح القدس في حياتنا، ولا يمكن أن يأتي بجهودنا الشخصية. هذا يذكرني بالذي قال: وأخيرا استطعت أن أصل إلى مرحلة التواضع في حياتي، وكم أنا فخور بذلك. ولكن لا يا أخي، روح الله هو الذي يمنحنا روح الاتضاع. يحكى عن طالب في كلية اللاهوت كان متفوقا في صفه، لا سيما في علم الوعظ، وقد دعي مرة لإحدى الكنائس حتى يعظ، وذلك نظرا لتفوقه الأكاديمي في الكلية. وهكذا أتى هذا الشاب واعتلى المنبر بكل فخر، وإذ به يجد نفسه مضطربا ولا يقوى على الكلام. لقد اكتشف أن تحضير العظة في الكلية نظريا يختلف عن إلقائها بشكل حي أمام الناس، وكانت عظته في ذلك المساء عبارة عن مأساة، ونزل من على المنبر أسيفا متضعا. فقابلته سيدة متقدمة خارج الكنيسة وقالت له بكل محبة: لو أنك اعتليت المنبر كما نزلت منه لنزلت منه كما اعتليته. نعم، باب الوادي هو واحد من الأبواب الهامة التي ينبغي لنا أن ندخل منها. الباب الآخر هو باب الدمن. عدد 14، وباب الدمن رممه ملكية بن ركاب رئيس دائرة بيتها كريم، هو بناه وأقام مصاريعه وأقفاله وعوارضه. باب هام من أجل الصحة العامة للمدينة، إنه الباب الذي تخرج منه كل الأوساخ والقاذورات. وكم نحتاج أن نخرج الأوساخ من حياتنا ونعترف بخطايانا التي نتمسك بها. يقول بولس في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس: فإذ لنا هذه المواعيد أيها الأحباء، لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح، مكملين القداسة في خوف الله. نعم، الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة. باب العين هو الباب التالي لأورشليم. عدد 15، وباب العين رممه شلون بن كالحوزة رئيس دائرة المصفاة، هو بناه وسقفه وأقام مصاريعه وأقفاله وعوارضه، وسور بركة سلوام عند جنينة الملك إلى الدرج النازل من مدينة داود. أظن أن هذا الباب يشير إلى ما قاله الرب يسوع للمرأة السامرية عند البئر: ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. كذلك في العيد وقف يسوع وقال: من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. وفي الآية التي تلت شرح يوحنا ماذا قصد الرب، قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. وفي رسالة رومية يقول بولس: وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح، إن كان روح الله ساكنا فيكم. ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له. من هنا نرى أن باب العين أو النبع يعلمنا أن الروح القدس يسكن في كل المؤمنين، وأننا بحاجة جميعا إلى أن نمتلئ من الروح القدس. وعندما يمتلئ المؤمن من روح الله فإنه لا يصبح بئرا فقط، بل وعينا، ينبوعا تجري منه مياه حية للآخرين. هل أنت بركة للآخرين في حياتك أخي الكريم؟ تلاحظ أن الذي بنى هذا الباب هو شلوم، ويعني اسمه المكافأة التي تتوافق مع صفات روح إلهه. طبعا لا يمكننا أن نتتبع كل الأسماء المذكورة ومعانيها، كما أننا لا نعلم كل شيء عن هؤلاء، لكن الله يعرفهم وقد سجل أسماءهم على صفحات الوحي. حقا إن ذكر الصديق للبركة، وفي يوم من الأيام سينال كل من خدم الرب مكافأة بحسب أمانته. بعد عدة آيات من الفصل الثالث من نحمية نجد الباب السابع لأورشليم، وهو باب الماء، عدد 26: وكان النثنيم ساكنين في الأكمة إلى مقابل باب الماء لجهة الشرق والبرج الخارجي. كان هذا الباب يستخدم لإحضار المياه إلى المدينة. وماذا يمكن لهذا الباب أن يقول لنا؟ الماء عادة يشير إلى كلمة الله، وسنرى لاحقا أن عزرا ينصب منبرا عند باب الماء ويقرأ للشعب من الشريعة. استمع إلى بعض الآيات حول الماء وكلمة الله. قال الرب يسوع: أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. أنقياء أي طاهرون. وفي صلاته قال الرب أيضا: قدسهم في حقك، كلامك هو حق. الماء يمثل كلمة الله، ونحن نغتسل بماء الكلمة ثم ننقل هذا الماء إلى العالم العطشان. سأل المرنم قائلا: بما يزكي الشاب طريقه؟ كيف يتنقى؟ بحفظه إياه حسب كلامك. ومن المدهش أنهم لم يرمموا باب الماء، فلم يكن بحاجة إلى الترميم. ألا يقول هذا لك شيئا؟ نعم، كلمة الله لا تحتاج إلى تصليح، فهي التي تصلح، ولا تحتاج إلى ترميم، فهي التي ترمم، ولا تحتاج إلى بناء، فهي التي تبني. هناك اليوم من يحاول أن يثبت أن الكتاب المقدس هو كلمة الله، وهناك أيضا من يحاول أن يثبت عكس ذلك. ولكن صديقي، لا حاجة لنا للإثباتات، لأن روح الله يهتم بهذا الموضوع. كلمة الله هي التي تدافع عن نفسها. لقد توصلت بمعونة الروح القدس إلى الاقتناع الأكيد والقلبي أن الكتاب المقدس هو كلام الله الموحى به. لا أظن ذلك، بل أعرف ذلك. كلمة الله لا تحتاج إلى إثباتات، لكنها تحتاج أن تنتقل إلى العالم البائس المحتاج إليها. فماذا أنت فاعل في كلمة الله؟